إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد ذكر الإمام أبو عثمان الصابوني رحمه الله تعالى في كتابه الفذ عقيدة السلف أصحاب الحديث ما يتعلق بعقيدة أهل السنة والجماعة في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأهل بيته رضي الله تبارك وتعالى عنه. والواجب لهم علينا سلامة قلوبنا وألسنتنا لهم، ونشر فضائلهم، والكف عن مساويهم وما شجر بينهم، والتنويه بشأنهم كما نوه تعالى بذكرهم في التوراة والإنجيل والقرآن، وثبتت الأحاديث الصحيحة في الكتب المشهورة من الأمات وغيرها في فضائلهم. قال الله جل وعلا: محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا، سيماهم في وجوههم من أثر السجود، ذلك مثلهم في التوراة، ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار، وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. وقال تعالى: والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق كريم. وقال تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، ذلك الفوز العظيم. وقال تعالى: لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة. وقال تعالى: للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. ونعلم ونعتقد أن الله تعالى اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، كما في الصحيحين عن علي رضي الله عنه، وكانوا 310. وأنه لا يدخل النار أحد ممن بايع تحت الشجرة، بل قد رضي الله عنهم ورضوا عنه. وقد أخرج ذلك الترمذي وأبو داود عن جابر، وكانوا 1400 وقيل 500. قال الله تعالى: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم. ونشهد بأنهم أفضل القرون من هذه الأمة التي هي أفضل الأمم، وأن من أنفق مثل أحد ذهبا ممن بعدهم لم يبلغ مد أحدهم ولا نصيفة. مع الاعتقاد أنهم لم يكونوا معصومين بل يجوز عليهم الخطأ، ولكنهم مجتهدون للمصيب منهم أجران ولمن أخطأ أجر واحد على اجتهاده وخطأه مغفور، ولهم من الفضائل والصالحات والسوابق ما يذهب سيئ ما وقع منهم إن وقع. وهل يغير يسير النجاسة البحر إذا وقعت فيه؟ رضي الله عنهم وأرضاه. وكذلك القول في زوجات النبي صلى الله عليه وآله وسلم أهل بيته الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، ونبرأ من كل من وقع في صدره أو على لسانه سوء على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأهل بيته أو على أحد منهم، ونشهد الله تعالى على حبهم وموالاتهم والذب عنهم ما استطعنا، حفظا لرسول الله صلى الله عليه وسلم في وصيته إذ يقول: لا تسبوا أصحابي، كما في الصحيحين عن أبي سعيد رضي الله عنه، وكما في قوله عن عبد الله بن مغفل الذي أخرجه أحمد وأبو داود بإسناد حسن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: الله الله في أصحابي. وقال: إني تارك فيكم ثقلين، أولهما كتاب الله فخذوا بكتاب الله وتمسكوا به، ثم قال: وأهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي. أخرجه مسلم وأحمد والدارمي من رواية أبي سعيد رضي الله تعالى عنه. وأفضل الصحابة إجمالا السابقون الأولون من المهاجرين، ثم من الأنصار، ثم أهل بدر، فأحد، فبيعة الرضوان، فمن بعدهم، ثم من أنفق من قبل الفتح وقاتل، أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا، وكلا وعد الله الحسنى. وأما أفضل الصحابة على التفصيل فقد قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: كنا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لا نعدل بأبي بكر أحدا، ثم عمر، ثم عثمان، ثم نترك أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا نفاضل بينهم. أخرجه البخاري في صحيح. وفي الصحيحين من رواية أبي بكر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال له في الغار: ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ وقال صلى الله عليه وآله وسلم: لو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكن أخي وصاحبي. أخرجه البخاري من رواية ابن عباس ومسلم من رواية ابن مسعود. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله بعثني إليكم فقلتم كذبت، وقال أبو بكر صدقت، وواساني بنفسه وماله، فهل أنتم تاركوا لي صاحبي؟ قالها مرتين. أخرجه البخاري من رواية أبي الدرداء رضي الله عنه. وفي الصحيحين من رواية سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إيها يا ابن الخطاب، والذي نفسي بيده ما لقيك الشيطان سالكا فجا قط إلا سلك فجا غير فجك. وأخرج البخاري من رواية أبي هريرة ومسلم من رواية عائشة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لقد كان فيما قبلكم محدثون، فإن يكن في أمتي أحد فإنه عمر. محدثون أي ملهمون، وقيل مصيبون، إذا ظنوا فكأنهم قد رأوا ذلك الذي حدثوا به وذلك الذي ظنوه، فيجري الصواب على ألسنتهم. وفي الصحيحين من رواية أبي هريرة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم في تكلم الذئب والبقرة: فإني أؤمن به وأبو بكر وعمر وما هما ثم، أي وما هما ت هناك لم يكونا حاضرين. وأخرج البخاري عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه لما ذهب عثمان إلى مكة في بيعة الرضوان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده اليمنى: هذه يد عثمان. فضرب بها على يده فقال: هذه لعثمان. وأخرج البخاري عن عثمان رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من يحفر بئر رومة فله الجنة. فحفرها عثمان. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: من جهز جيش العسرة فله الجنة. فجهزه عثمان. وقال صلى الله عليه وآله وسلم فيه: ألا استحيي ممن استحيت منه الملائكة. والحديث أخرجه البخاري من رواية أبي موسى ومسلم من رواية عائشة. وقال صلى الله عليه وآله وسلم لعلي رضي الله عنه: أنت مني وأنا منك. أخرجه البخاري تعليقا والترمذي من رواية عمران بن حصين بإسناد حسن. وأخبر صلى الله عليه وآله وسلم عنه أنه يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله كما في الصحيحين من رواية سهل بن سعد رضي الله عنه. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: من كنت مولاه فعلي مولاه. أخرجه الترمذي من رواية زيد بن أرقم وكلا أخرجه أحمد والحاكم في المستدرك. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: ألا ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي. والحديث في الصحيحين. وقال صلى الله عليه وآله وسلم كما أخرج ذلك أبو داود والترمذي بإسناد صحيح من رواية سعيد بن زيد رضي الله عنه: عشر في الجنة: النبي في الجنة، وأبو بكر في الجنة، وعمر في الجنة، وعثمان في الجنة، وعلي في الجنة، وطلحة في الجنة، والزبير بن العوام في الجنة، وسعد بن مالك في الجنة وهو سعد بن أبي وقاص، وعبد الرحمن بن عوف في الجنة. قال سعيد بن زيد: ولو شئت لسميت العاشرة، يعني نفسه رضي الله تعالى عنهم أجمعين. وأخرج أحمد والترمذي وابن ماجه والحاكم من طريق أنس رضي الله عنه بإسناد صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أرحم أمتي بأمتي أبو بكر، وأشدها في دين الله عمر، وأصدقها حياء عثمان، وأعلمها بالحلال والحرام معاذ بن جبل، وأقرأها لكتاب الله عز وجل أبي، وأعلمها بالفرائض زيد بن ثابت، ولكل أمة أمين، وأمين هذه الأمة أبو عبيدة بن الجراح. وأخرج البخاري من رواية أسامة رضي الله تعالى عنه وكذا الترمذي من رواية ابن عمر قال صلى الله عليه وآله وسلم عن الحسن والحسين: إنهما ريحانتاه. وأخرج الترمذي من رواية أبي سعيد وابن ماجه من رواية عمر بإسناد صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحسن والحسين: إنهما سيدا شباب أهل الجنة. وأخرج البخاري من رواية أسامة رضي الله عنه قال: قال رسول الله: اللهم إني أحبهما فأحبهما. وقال في الحسن كما أخرج ذلك البخاري من رواية أبي بكر: إن ابني هذا سيد، وسيصلح الله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. فكان الأمر كما قال. وقال في أمهما رضي الله عنهم جميعا كما أخرج ذلك مسلم من طريق عائشة وأخرجه البخاري تعليقا قال عن أمهما وهي فاطمة رضي الله عنها: إنها سيدة نساء أهل الجنة. وقد ثبت لكثير من الصحابة فضائل على العموم والانفراد كثيرة لا تحصى، ولا يلزم من إثبات فضيلة لأحدهم في شيء أن يكون أفضل من الآخرين من كل وجه. إلا الخلفاء الأربعة، أما الثلاثة فلحديث ابن عمر السابق، وأما علي فبإجماع أهل السنة أنه كان بعدهم أفضل من على وجه الأرض. وأما مدة الخلافة بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقد روى أبو داود وغيره عن سعيد بن جهمان عن سفينة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: خلافة النبوة 30 سنة ثم يؤتي الله الملك من يشاء. أخرجه أحمد كذلك، وأخرجه الترمذي عن سفينة بإسناد صحيح. فكان ذلك مدة خلافة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنه. فأبو بكر 2 سنة و3 أشهر، وعمر 10 سنين و6 أشهر، وعثمان 12 سنة، وعلي 4 سنين و9 أشهر، وعثمان 12 سنة، وعلي 4 سنين و9 أشهر، ويكملها 30 بيعة الحسن بن علي كانت 6 أشهر. وأول ملوك الإسلام معاوية رضي الله عنه، وهو خيرهم وأفضلهم، ثم كان بعده ملكا عضوضا إلى أن جاء عمر بن عبد العزيز رحمه الله، فعده أهل السنة خليفة خامسا لسيره بسيرة الخلفاء الراشدين. وأما الدليل على خلافة الأربعة إجمالا، فالأدلة على ذلك كثيرة لا تحصى، فمنها حصر مدة الخلافة في 30 سنة فكانت مدة ولايتهم، ومنها ما تقدم من تفضيلهم على غيرهم، ومن تفاضلهم على ترتيب خلافتهم، ومنها ما روى أبو داود وغيره عن سمرة بن جندب أن رجلا قال: يا رسول الله، إني رأيت كأن دلوا أدلي من السماء، فجاء أبو بكر فأخذ بعراقيها فشرب شربا ضعيفا، ثم جاء عمر فأخذ بعراقيها فشرب حتى تضلع، ثم جاء عثمان فأخذ بعراقيها فشرب حتى تضلع، ثم جاء علي فأخذ بعراقيها فانتشطت وانتضح عليه منها شيء. أخرجه أحمد وأبو داود وابن أبي عاصم، وفيه عبد الرحمن الأزدي قال الحافظ: مقبول. وقال الذهبي: مجهول الحال. وذكره ابن حبان في الثقات، والحديث بهذين الإسنادين عند أحمد وأبي داود محتمل للتحسين. ومن الأدلة وهو أقواها إجماع من يعتد بإجماعهم على خلافة هؤلاء الأربعة، ولا يطعن في خلافة أحد منهم إلا ضال مبتدع، لا يطعن في خلافة أحد منهم إلا ضال مبتدع. أما الدليل على خلافة 3 إجمالا فالأدلة على ذلك كثيرة، منها ما تقدم، ومنها حديث أبي بكر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذات يوم: من رأى منكم رؤيا؟ فقال رجل: أنا رأيت كأن ميزانا نزل من السماء فوزنت أنت وأبو بكر، فرجحت أنت بأبي بكر، ووزن عمر وأبو بكر فرجح أبو بكر، ووزن عمر وعثمان فرجح عمر، ثم رفع الميزان. أخرجه أبو داود والترمذي وزاد: فرأينا الكراهية في وجه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وقال صلى الله عليه وآله وسلم، كما أخرج ذلك أحمد وأبو داود والحاكم: أري الليلة رجل صالح أن أبا بكر نيط، أي علق برسول الله صلى الله عليه وسلم، ونيط عمر بأبي بكر، ونيط عثمان بعمر، وكلا الحديثين هذا والذي قبله في السنن. وأما الدليل على خلافة أبي بكر وعمر رضي الله عنهما إجمالا فالأدلة على ذلك كثيرة، منها ما في الصحيحين من رواية أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: بينما أنا نائم رأيتني على قليب، وهي البئر التي لم تطوى عليها دلو، فنزعت، والنزع الاستقاء من البئر، فنزعت منها ما شاء الله، ثم أخذها ابن أبي قحافة فنزع منها ذنوبا، والذنوب الدلو العظيمة، أو ذنوبين، وفي نزعه ضعف والله يغفر له ضعفه. ثم استحالت غربا، استحالت أي تحولت وصارت غربا، وهي الدلو العظيمة من الجلد، فأخذها ابن الخطاب فلم أرى عبقريا، أي رجلا قويا شديدا، فلم أرى عبقريا من الناس ينزع نزع عمر حتى ضرب الناس بعطن، أي أرووا إبلهم ثم آووها إلى عطنها، وهو الموضع الذي تساق إليه بعد السقي لتستريح. وأما دليل على خلافة أبي بكر رضي الله عنه وتقديمه فيها فأدلة لا تحصى على هذا، منها ما تقدم، ومنها ما في صحيح البخاري وفي صحيح مسلم أيضا، أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم فأمرها أن ترجع، قالت: أرأيت إن جئت ولم أجد، كأنها تعني الموت، قال صلى الله عليه وسلم: إن لم تجديني فأت أبا بكر. الحديث في الصحيحين من رواية جبير بن مطعم رضي الله عنه. ومن الأدلة ما في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال لي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ادع لي أباك وأخاك حتى أكتب كتابا، فإني أخاف أن يتمنى متمن ويقول قائل: أنا أولى ويأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر. وهكذا قال صلى الله عليه وسلم في تقديمه في الصلاة في مرض موته صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين. وأجمع على بيعته جميع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من المهاجرين والأنصار فمن بعدهم. وأما الدليل على تقديم عمر في الخلافة بعد أبي بكر فمن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: إني لا أدري ما قدر بقائي فيكم فاقتدوا بالذين من بعدي، وأشار إلى أبي بكر وعمر رضي الله عنهما. أخرجه أحمد والترمذي وابن ماجه والحاكم بإسناد صحيح. ومن الأدلة على تقديم عمر في الخلافة بعد أبي بكر رضي الله عنهما ما في حديث الفتنة التي تموج موج البحر. قال حذيفة رضي الله عنه لعمر: إن بينك وبينها بابا مغلقا. قال: أيفتح أم يكسر؟ قال: بل يكسر. قال عمر: إذن لا يغلق. فكان الباب عمر وكسره كان قتله، فلم يرفع بعده السيف بين الأمة. والحديث في الصحيحين من رواية حذيفة رضي الله عنه. وقد أجمعت الأمة على تقديمه في الخلافة بعد أبي بكر رضي الله عنهما. وأما تقدم عثمان بعدهما في الخلافة فالأدلة عليه كثيرة، منها ما تقدم، ومنها حديث كعب بن عجرة الذي أخرجه الترمذي وابن ماجه قال: ذكر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فتنة فقربها، فمر رجل مقنع رأسه، والتقنيع ستر الرأس بالرداء وإلقاء طرفه على الكتف، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذا يومئذ على الهدى. قال: فوثبت فأخذت بضبعي عثمان، ثم استقبلت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: هذا؟ قال: هذا. الحديث حديث صحيح، رواه كما مر الترمذي وابن ماجه، وكذلك أخرجه الإمام أحمد في المسند. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يا عثمان، إن ولاك الله هذا الأمر يوما فأرادك المنافقون أن تقلع قميصك الذي قمصك الله فلا تقلعه. يقول ذلك في 3 مرات. رواه ابن ماجه بإسناد صحيح، وكذا أخرجه الترمذي وأحمد، وأجمع على بيعة عثمان رضي الله عنه أهل الشورى ثم سائر الصحابة، وأول من بايعه علي رضي الله عنه بعد عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه، ثم بايع الناس بعده. وأما الدليل على خلافة علي وأولويته بالحق بعدهم فمن ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: ويح عمار تقتله الفئة الباغية، يدعوهم إلى الجنة ويدعونه إلى النار. أخرجه الشيخان من رواية أبي سعيد. فكان عمار مع علي رضي الله عنه فقتله أهل الشام وهو يدعوهم إلى السنة والجماعة وطاعة الإمام الحق علي بن أبي طالب رضي الله عنه. وكذلك تمرق مارقة على حين فرقة من الناس يقتلهم أولى الطائفتين بالحق. أخرج ذلك أحمد ومسلم وأبو داود من رواية أبي سعيد رضي الله عنه. فمرقت الخوارج فقتلهم علي رضي الله عنه يوم النهروان، وهو الأولى بالحق بإجماع أهل السنة قاطبة رحمهم الله تعالى. فهذا الذي مر ذكره هو من بعض التفصيل فيما ذكر الإمام الصابوني رحمه الله تعالى فيما ينبغي حيال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فإن من السنة تولي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، من السنة محبتهم رضوان الله تبارك وتعالى عنهم، محبتهم مطلقة رضوان الله عليه لما خصهم الله به من الصحبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم والسبق إلى الإسلام والجهاد مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولما فضلهم الله به من العلم والعمل، وهم خير القرون بعد الأنبياء وأفضل هذه الأمة بعد نبيها محمد صلى الله عليه وسلم، ويجب احترامهم ولا يجوز الكلام في أحد منهم، لا يجوز الكلام في واحد منهم رضوان الله عليهم أجمعين، ولا يجوز تصيد أخطائهم إن كان لبعضهم أخطاء، فلا تتصيد ولا تظهر للناس، لا يجوز هذا لما لهم من الفضائل التي تغطي ما قد يصدر من بعضهم من الخطأ ويكفر ما عنده من الخطأ. ولأن من أخطأ منهم إنما أخطأ بالاجتهاد، فخطأه مغفور له وله أجر على اجتهاده. وهل تؤثر النجاسة اليسيرة في البحر المحيط، هل تؤثر في طهارته؟ فهذه الأمور مغمورة في بحر فضائلهم وهم فيها بين الأجر والأجرين رضوان الله عليهم أجمعين. قال الله تعالى فيهم: للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. هذا في المهاجرين. وقال في الأنصار: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. وقال جل وعلا: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. وقال تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، ذلك الفوز العظيم. وقال تعالى: لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم. فالآيات في مدحهم رضي الله عنهم والثناء عليهم كثيرة ضافية. وأما السنة ففي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة. لو أن أحدا من غير الصحابة من المؤمنين أنفق مثل جبل أحد من الذهب في سبيل الله لا رياء فيه ولا سمعة، خالصا لوجه الله، ما بلغ في الثواب والأجر والفضل مثل المد من الطعام الذي يتصدق به الصحابي من السابقين، ولا نصف المد. أكبر الجبال من الذهب لا يعادل المد ولا النصيف، فأي فضل أعظم من هذا؟ يجيء واحد ويتلمس في بعض الصحابة الأخطاء والعثرات ويريد أن يشيعها في الناس وأن يبثها فيهم، وكل هذا لا يجوز. أين الثرى من الثريا؟ وأين الأرض السابعة من السماء السابعة؟ ولا يجوز أيضا الدخول فيما شجر بين الصحابة في وقت خلافة علي رضي الله عنه من الخلاف بسبب الفتنة، والفتنة إذا جاءت والعياذ بالله فإن خطرها عظيم. أخذت عثمان رضي الله عنه فقتل شهيدا مظلوما، وبويع لعلي رضي الله عنه ولم يتم له الأمر بسبب ما حصل من الذي زرعوه من الفتنة. قتلوا عثمان ثم اندسوا في جيش علي ثم أضرموا الحرب في وقعة الجمل وفي صفين وغيرها، وهؤلاء المندسون لم يكونوا من الصحابة رضي الله عنهم، وإنما هم من أهل الفتن الذين يوقدون العداوة ويصطنعون الخلاف حتى وقع ما وقع وجرى ما جرى بين الصحابة رضي الله عنه. من دخل في هذا من الصحابة فهو مجتهد يريد نصرة الحق. كلهم مجتهدون، إما مصيبون وإما مخطئون، والخطأ مغفور، ولهم من الفضائل والمناقب ما يكفر ويغطي ما صدر من بعضهم من الأخطاء رضي الله تعالى عنه، ولهم من السوابق في الإسلام ما له. فلا يجوز لنا أن نخوض في الحروب التي حصلت وفي الفتن التي وقعت إلا على وجه الاعتذار له، أما على وجه التخطئة فهذا لا يجوز. أهل السنة لا يدخلون هذا المدخل، إنما يعتذرون عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يدخلون هذا الأمر إلا مضطرين. أهل السنة على الكف عما شجر بين الصحابة رضوان الله عليهم من الخلاف، ومن اضطر للدخول ليرد على مبطل أو أن يجادل مارقا فعليه أن يتوقى وأن يعتذر عن الصحابة وأن يعتقد فضائلهم، وأن ما حصل من بعضهم فهو مغفور بفضائله وسوابقه وصحبته لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. لهذا لما ذكر الله المهاجرين والأنصار قال جل وعلا: والذين جاءوا من بعده. هذه قاعدة ينبغي ألا تغيب عنك. والذين جاءوا من بعده يقولون: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اجعل هذه الآية دائما نصب عينيك وبإزاء قلبك فلا تحد عنها. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. نكف عما شجر بين الصحابة، يعني عما حصل بينهم من الاختلاف، لأن هذا الاختلاف بينهم كان عن اجتهاد منهم يتحرون فيه الحق والصواب. فما كان من صواب أصابوه فلهم فيه أجران، وما كان من خطأ فهو مغفور لهم ولهم أجر على اجتهادهم، لقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في الصحيحين: إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران، وإذا حكم فاجتهد فأخطأ فله أجر، وهم أولى بذلك رضوان الله عليه. نعتقد فضلهم ونعرف سابقتهم، فلا يكفي أننا نتحدث عن فضلهم أو أن نكتب عن فضلهم، بل لابد أن نعتقد هذا بقلوبنا. أما إن كتبنا أو تكلمنا بمجرد كلام أو مجرد كتابة من غير اعتقاد لهذا بالقلب فهذا لا يكفي، لابد من اعتقاد ذلك بالقلب باطنا. وموقف المؤمنين من صحابة نبيهم صلى الله عليه وسلم، وغفر الله تبارك وتعالى للمؤمنين والمؤمنات ورضي الله تعالى عن الصحابة جميعا، موقف المؤمنين من صحابة النبي أنهم يستغفرون له ويعترفون لهم بالسبط في الإسلام والإيمان، يسألون الله أن يزيل الغل وهو البغض وأن يزيل الكراهية من قلوبهم لأحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فهذه صفتهم. والذين معه يعني الصحابة أشداء على الكفار أقوياء على الكفار، لا تأخذهم في الله لومة لائم، لأنهم أعداء الله ورسوله ويبغضونهم أشد البغض، ويتبرؤون منهم ويجاهدونهم في الله عز وجل، هم أشداء على الكفار رحماء بينهم، أما فيما بينهم فالرحمة لبعضهم بعضا تكون كالجسد الواحد وكالبنيان يشد بعضه بعضا، كما شبههم رسول الله صلى الله عليه وسلم: أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا. هذه صفتهم، سيماهم في وجوههم من أثر السجود. صفة الصحابة رضي الله تعالى عنهم كثرة السجود طاعة لله جل وعلا، كثرة الصلاة والتهجد في الليل مع الجهاد في النهار، يجاهدون في سبيل الله، يبتغون فضلا من الله ورضوانا، سيماهم في وجوههم من أثر السجود. ذلك مثلهم يعني صفتهم في التوراة، وصفهم الله في التوراة بهذه الأوصاف، فهذه الأوصاف لهذه الأمة موجودة في التوراة التي نزلت على موسى عليه السلام، وإن جحدها اليهود وحرفوها هي موجودة بخبر الله سبحانه وتعالى الذي أنزله في التوراة. ومثلهم يعني صفتهم في الإنجيل، وهو الكتاب المنزل على عيسى: كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع. نشأ الإسلام في الأول ضعيفا، وكان الصحابة قليلين، وكانوا مستضعفين كالزرع أول ما ينبت، ثم قوي شأنهم مثل ما يقوى الزرع ويشتد. أخرج شطأه فآزره، أخرج قواه، والشطأ فراخ الزرع، فاستغلظ فاستوى على سوقه أي ارتفع على سوقه، جمع ساق وهو القصب. فهذا مثل للزرع عندما يتكامل يعجب الزراع، يعجب الزرع الزراع لما فيه من القوة ولما فيه من الثمرة ولما فيه من التفاف بعضه ببعض، ليغيظ بهم الكفار، ليغيظ بالصحابة الكفار، فالكفار يغتاظون من الصحابة ويبغضون الصحابة. واستدل بعض الآئمة على كفر الرافضة من هذه الآية، لأن الرافضة يبغضون الصحابة، والله جل وعلا يقول: ليغيظ بهم الكفار، فدل على أن الذي يغتاظ من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ويبغضهم أنه كافر، ليغيظ بهم الكفار. وهذا وعيد شديد وتهديد أكيد لكل من غيظ بواحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فيخشى عليه من هذه الآية: ليغيظ بهم الكفار. من السنة الترضي عن أزواج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، بل من خواصهم وأفضلهم زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، هن من أهل بيت الرسول، لأن الله لما ذكر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وأمرهن بالقرار في البيوت ونهاهن عن التبرج وأمرهن بإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وطاعة الله ورسوله قال: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. فدل على أن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهن من أهل بيت. هل يحتاج هذا إلى تأكيد؟ عند أهل السنة لا يحتاج إلى تأكيد، ولكن الروافض يقولون إن أمهات المؤمنين لسنا من آل البيت، بل يقولون إن أمهات المؤمنين لسنا بزوجات لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما هن من السراري اتخذهن النبي صلى الله عليه وآله وسلم للفراش والمتعة. كذا تقول الرافضة قبحهم الله تبارك وتعالى. فهم يعتدون غاية الاعتداء على آل البيت، وهم يدعون أنهم ينصرون آل البيت، لأنه بنص القرآن زوجات النبي صلى الله عليه وآله وسلم من أهل البيت. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. قال هذا بعقب ما ذكر من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، ومن أمرهن بالقرار في البيوت، ومن نهيهن عن التبرج، ومن أمرهن بإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وطاعة الله ورسوله. قال: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. فدل على أن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم من أهل بيت، وهن أمهات المؤمنين، وهذا من حقوقهن أنهن أمهات المؤمنين، يعني في الاحترام والتوقير وتحريم التزويج منهن بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما أنهن أمهات المؤمنين فهذا في نص القرآن الكريم: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم. فهن أمهات المؤمنين في التوقير والاحترام وعدم التزوج منهن. وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا إن ذلكم كان عند الله عظيما. لأنهن زوجاته في الجنة، لأن الله خيرهن بين أن يطلقهن الرسول صلى الله عليه وسلم ويتزوجن غيره، أو أن يبقين مع النبي صلى الله عليه وسلم ويصبرن على الفقر والفاقة والشدة في المعيشة، فاخترن الله ورسوله والدار الآخرة وصبرن على واقعهن، فجزاهن الله بهذا الجزاء أنهن زوجاته في الدنيا والآخرة. وقصر نبيه صلى الله عليه وسلم عليهن: لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن إلا ما ملكت يمينك، وكان الله على كل شيء رقيبا. فلما اخترنا الله ورسوله والدار الآخرة قصر الله رسوله عليهن وجعلهن زوجاته في الآخرة رضي الله تعالى عنهن. أما من ناحية الحجاب ومن ناحية عدم المحرمية وتحريم الخلوة بهن، فهن كسائر نساء المسلمين أجنبيات، ولذلك أمرهن الله عز وجل بالحجاب: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. أمرهن الله بالحجاب عن رجال الأمة مع أنهن أمهاتهم، لكن دل على أن هذا ليس في المحرمية، لسنا بأمهاتهن في المحرمية ولا في ترك الحجاب ولا في الخلوة، فإنهن في هذه الأمور كسائر نساء المسلمين، هن مأمورات بالحجاب ومنهيات عن الخلوة مع أحد. أولهن خديجة رضي الله عنها، تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم في مكة قبل البعث، ثم أنزل الله عليه القرآن وبعثه وهي معه. ولما وجد النبي صلى الله عليه وسلم من نزول الملك عليه والوحي إليه في أول مرة ما وجد من الشدة عليه وتخوف على نفسه، لأنه وجد شيئا لم يعهده ولا يعرفه، فذكر ذلك لها وقال: خشيت على نفسي يا خديجة. قالت: كلا والله لا يخزيك الله، إنك لتصل الرحم وتقري الضيف وتحمل الكل وتعين على نوائب الدهر. فما زالت توطنه على هذا حتى سكن صلى الله عليه وسلم، ثم وقفت معه بالنصرة والتأييد في حياتها رضي الله عنها في مكة وقت شدة أذى الكفار، فبقيت إلى جنب النبي المختار صلى الله عليه وسلم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحبها حبا شديدا، ولم يتزوج عليها في حياتها، وأولاده كلهم منها إلا إبراهيم، فإنه من مارية التي تسراها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يثني على خديجة بعد موتها، وكان يكرم صديقاتها بعد وفاتها، ويذكرها بالخير بعد وفاتها، حتى إن عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها غارت منها وهي ميتة، فغارت منها عائشة بعد موتها وقالت كلمة، فغضب لها النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقالت: لا أعود يا رسول الله، فسكن غضبه. قالت: فلم أذكرها بعد ذلك، تعني بسوء، رضي الله عنها وعن خديجة وعن أمهات المؤمنين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.